بارك قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي للجمهورية الإسلامية في إيران انتصارها الكبير على العدو الإسرائيلي، كما بارك للأمة الإسلامية كافة هذا الانتصار الذي اعتبره لمصلحة كل الأمة. وقال الحوثي إن الهزيمة التي مني بها العدو الإسرائيلي وشركاؤه المجرمون وفي مقدمتهم الأمريكي والبريطاني والألماني والفرنسي تمثل انتصارا للأمة الإسلامية جميعا. ودعا أبناء الشعب اليمني إلى الخروج المليوني يوم غد في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات نصرة للشعب الفلسطيني ومباركة للشعب الإيراني في الانتصار العظيم والثبات في الجهاد وتجديدا للعهد لرسول الله صلى الله عليه وآله بالثبات على نهج الإيمان. انتهت تغطيتنا هذه، إن شاء الله نواصلها معكم في فترات لاحقة، نوافيكم بالمزيد من الأخبار والتحليلات والمقابلات وكذلك من مساهماتكم ومشاركاتكم حتى الفترة المقبلة. نشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في تغطيتنا هذه لهذا الانتصار العظيم الذي حققته الجمهورية الإسلامية في مواجهة أعتى طواغيت العصر وفي مواجهة كبرى الدول في العالم على رأسها الولايات المتحدة وربيبتها اللاشرعية دويلة الاحتلال الإسرائيلي. أيها الأحبة الكرام، نواصل تغطيتنا هذه عبر أثير إذاعة طهران العربية، نرحب بكم وندعوكم لتكونوا معنا في هذه التغطية. تواكبونا، تتواصلوا معنا عبر أثير إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وعبر الإنترنت arabicradio.ir. بشارة الفتح أظهرت قدرة إيران وقدرة هذه الأمة أمام الأعداء ومن ينوي السوء لبلدنا الحبيب. بشارة الفتح كسرت غطرسة وجبروت الأعداء ورفعت راية الإسلام المحمدي الأصيل خفاقة. نقف اليوم مرفوع الرأس وفي منعطف تاريخي يكتب على أيادي القوات المسلحة الإيرانية. سنحصد ثمار صمودنا ومكاسبنا من هذه الأيام العصيبة، وسنواصل درب الأحرار حتى تحقيق الهدف في إزالة الكيان الاحتلالي المؤقت من الوجود. نعم أحبتنا الكرام، رغم يعني وقف إطلاق النار الذي تم خلال الأيام الماضية بين الجمهورية الإسلامية وكيان الاحتلال، لكن ما زالت التطورات متسارعة، المستجدات كثيرة متعددة متواصلة على المستوى السياسي بشكل خاص، على مستوى تداعيات هذا العدوان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية، آثاره وانعكاساته في الداخل الإسرائيلي، في الأوساط الغربية، وانفضاح وانكشاف الأكاذيب التي يروجونها ضد الجمهورية الإسلامية على من قبل وسائل إعلامهم، كبريات وسائل إعلامهم CBS وكذلك NBC وCNN، كلها يعني اليوم مثار جدل كبير في الأروقة والأوساط الأمريكية حول جدوى الضربات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية. ادعت الإدارة الأمريكية وعلى رأسها ترامب، وما زال طبعا يدعي، بأنه قضى بالتحديد، قضى على المشروع النووي الإيراني، قضى على القدرات النووية الإيرانية، أرجعه لسنوات طويلة إلى الوراء، يمكن أن تمتد إلى الأبد بحسب زعمه. لكن التقارير التي تنشرها CNN وأيضا NBC من فمك أدينك، تشير إلى أن ما يقوله ترامب وإدارته ليس إلا تمنيات، وأن المنشآت النووية الإيرانية هي متضررة، ربما في بعض مواقعها متضررة بشدة، لكن ليست مدمرة نهائيا. وحتى المسؤولين الإيرانيين أيضا أكدوا أنه يمكن إصلاحها، يمكن ترميمها وبالتالي إعادتها إلى الخدمة، وأكدوا أن إيران رغم كل ما جرى لن تتنازل عن حق التخصيب، لن تتنازل عن حقوقها المشروعة في الاستفادة السلمية من الطاقة النووية، وأن هذه المسيرة ستتواصل بزخم أقوى وأشد من السابق، ولن تفت في عضد الجمهورية الإسلامية مثل هذه المساعي المحمومة، المساعي المريضة لهؤلاء المجرمين، مهما طغوا وتكبروا وتجبروا وتبجحوا بأسلحتهم ومقاتلاتهم وطائراتهم الشبحية بيتو وغيرها، لن يتمكن كل هذه الترسانة وكل هذه الأساطيل من وقف إيران في طريق المضي قدما في طريق التطور والتقدم العلمي والتقني. هي اتخذت هذا استراتيجية لها، وهي ماضية في هذا، لأن هذا هو الطريق الصحيح للصعود والنمو والتطور والتقدم وتحقيق الإنجازات المهمة على المستويات المختلفة، التقنية والعسكرية والاقتصادية وما إلى ذلك. وهذا ما لا يريده العدو، يريدنا أن نبقى متخلفين، يريدنا أن نبقى محتاجين إليه، يريد أن نبقى مستوردين لبضاعته البائسة والبائرة، ولا نتمكن من أن نكتفي ذاتيا، ولا نتمكن من أن نكون نحن مصدرين ونحن مصدر للعلم والتكنولوجيا والمعرفة والمزيد من العطاء. لكن هذا الدرب رسمته الجمهورية الإسلامية لنفسها ومضت عليه، وستواصل هذا المسير خطوة بخطوة، ولن تتراجع ولن تنكس على عقبيها، ولن يعني تتنازل للعدو عن حقوقها المشروعة والقانونية في كل المجالات، ليس فقط في الطاقة النووية. العدو اليوم لا يريد فقط منا أن نترك الطاقة النووية، نتنازل عن حقنا فيها، يريدنا أن نترك كل مجالات التطور، القوى الصاروخية والدفاعية أيضا يعتبر أننا ليس من حقنا أن نمتلكها في حال أثبتت هذه القوة نجاعتها وقوتها وفاعليتها وتأثيرها في هذه المواجهة. كلكم رأيتم مشاهد الدمار الذي أحدثته في المراكز الاستراتيجية والحيوية الإسرائيلية المهمة خلال الجولة الأخيرة، ورأيتم كيف أنها أقامت معادلة الردع بكل عنفوان وكل قوة وكل جلال مع هذا الكيان البائس الذي رأى نفسه وسط الخراب. مشاهد كنا نتصور بالبداية أنها مشاهد من قطاع غزة، مشاهد دمار كبير تلحق بهذا الكيان، وإذا بها في وسط تل أبيب ووسط حيفا ووسط أكثر الأماكن تحصينا وأهمية واستراتيجية في داخل الكيان الصهيوني. إذن أحبتنا الكرام، تابعونا في تغطيتنا هذه المتواصلة عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران لهذا الانتصار التاريخي المدوي للجمهورية الإسلامية على الولايات المتحدة وربيبتها دويلة الاحتلال الإسرائيلي. حيدر 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 ولد الضلع وخيبر، حيدر 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 ولد الضلع وخيبر. نصر من الله وفتح قريب، نصر من الله وفتح قريب.
حسن ما ينوني
حيدر 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 ولد الضلع وخيبر.
هنا صواريخ اهل الشيعية المناشد
عاشت المقاومة،
اليوم ما تحميهم دروع وملاجئ
عاشت المقاومة.
استعدوا قد اتى الموت المفاجئ
عاشت المقاومة.
اخوة والعباس علمنا المبادئ
عاشت
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نرحب في لقائنا هذا في الاستوديو بالأستاذ حسن نمر،
شؤون الإقليمية.
نعم، الخبير في الشؤون الإقليمية. أستاذ حسن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. أستاذ حسن، بداية يعني فيما يتعلق بهذا الانتصار الاستراتيجي الذي حققته الجمهورية الإسلامية، رغم يعني هذه الأثمان، رغم ما فقدت من قادة من الطراز الأول، من الرعيل الأقدم في على المستوى العسكري وعلى مستوى العلماء النوويين. اسمح لي أن أبدأ معك من هذه النقطة، يعني هل هذا الأمر يعتبر إنجازا استراتيجيا للعدو؟ هل هذا يعتبر ضربة استراتيجية للجمهورية الإسلامية باعتبارها دولة مؤسسات؟ كان هذا الجيل الذي رحل كان يعمل على تربية أجيال، ليس فقط جيل واحد، والأجيال من ورائه أيضا تتبعها أجيال. ما الذي يمكن أن نقوله في هذا المجال؟
تناولتم مسألة الأجيال وتناولتم مسألة الاستراتيجية في الصراع.
نعم.
من خلال سؤالكم.
نعم.
المسألة الأولى أنه أي معركة تخاض يبحث فيها العسكري أو السياسي على عملية النصر، أو الدولة التي تخوض الحرب تبحث فيها عن عملية تحقيق النصر. وهنا عمليات تحقيق النصر مكلفة بصراحة، ليس هناك نصر دون إثمان.
نعم.
وهذا ما فعلته إيران، وهذا ما وضعه القادة الذين ارتقوا في هذه المعركة، كان هذا ضمن أعينهم، يعني ضمن نساق أعينهم لمسألة أن هذا النصر لن يتحقق إلا بالدماء، وكانوا دائما المتقدمون. وقد في عدة، يعني عدد من هؤلاء القادة كانوا في عدة مناسبات قد أشاروا إلى ذلك، إلى أنهم ذاهبون إلى الشهادة، واليوم ذهبوا في علياء الارتقاء ليحققوا للنصر الذي تبتغيه هذه الجمهورية، جمهورية إيران الإسلامية، وما وضعته لها وما وضعته من يعني من رؤى لمستقبلها مع هذا العدو، في صراعها مع هذا العدو. قالت بالحرف الواحد أنها ذاهبة لإزالة هذا الكيان من الوجود، وبالصراع الأخير الذي شهدناه، أو المواجهة الأخيرة أو العدوان الأخير الذي تعرضت له هذه الجمهورية، جمهورية إيران الإسلامية، كان هناك عدة تساؤلات. إيران ما زالت على ثباتها على هذا الموقف وفي المواجهة أيضا.
نعم.
وحددت موقفها من عملية الملف النووي الإيراني، بالإضافة إلى عملية عدم تراجع والثبات على أرضية الصمود في مواجهة العدوان، إن كان هذا العدوان أمريكيا أو إسرائيليا. هنا الناحية الأخرى التي ممكن أن نتناوله في ظل ما حققته الإيران، الطرف المقابل، الطرف الصهيوني ماذا يقول اليوم، أو المحللين الصهاينة ماذا يقولون اليوم؟ يقولون بالحرف الواحد تمكنا من قياديين من الصف الأول في إيران، وتمكنا من عدة مواقع، ولكن المسألة الأساسية علينا أن نزيل المفهوم الأساسي التي تقوم عليه هذا، يعني يقوم عليه هذا البلد بالتحديد، حددوا هذا البلد. ونحن نقول هذه الجمهورية بأن مفهوم إزالة إسرائيل من الوجود ما زال قائمة، يعني والحرس السودي، وقالوا بالحرف الواحد أن هؤلاء يحتفلون اليوم وما زالت رؤوسهم على أجسادهم لم تسقط، ويهللون بالنصر، بينما نحن ما زلنا مختطفين. ليس هناك فقط 50 مختطف في غزة، بل نحن كل الكيان مختطف اليوم من جهة إيران، من ناحية إيران، بظل المعادلة العسكرية التي أرستها في المعركة الأخيرة. هناك استراتيجية، نعم، نريد تحقيق النصر، للنصر أسمان، ارتقى عدد من قادتنا، نعم، ولكن لا، هذا لا يعني بأن الجمهورية لم تحقق نصر، بل أرست نصر في المعادلة السياسية على مستوى المنطقة، والمعادلة العسكرية في المواجهة مع العدو. في المعادلة العسكرية أرست أنها قادرة على المواجهة، وعلينا أن نلاحظ نقطة يعني هامة جدا، بأن المواجهة كانت على مستوى ضربات استراتيجية، ضربات صاروخية
ومتدرجة،
والجنود يعني الأقدام لم تتحرك، الجنود لم يتحركوا بعد.
نعم.
إننا في معركة استراتيجية، معركة عن بعد.
نعم.
الجنود لم يتحركوا بعد. هنا هذه النقطة الثانية، النقطة الثالثة والمهمة، أنها حافظت على مكانتها في المعادلة الإقليمية سياسيا والمعادلة الدولية سياسيا، وما زالت على موقفها.
طيب، على المستوى يعني العسكري والاستراتيجي، إذا أردنا أن نتحدث عن ما أنجزته القوى الصاروخية الإيرانية بشكل غير مسبوق في كيان الاحتلال وإثخانها في هذا في جسد هذا العدو في مراكزه الاستراتيجية، مراكزه الاقتصادية وغير ذلك، ما الذي يمكن أن نقوله؟ طبعا العدو لا يتحدث عن المراكز الاستراتيجية، مراكز الدراسات ومراكز التخطيط العسكري وما إلى ذلك، لكن الفيديوهات والتقارير موجودة على حول ذلك. كيف يمكن النظر إلى هذه المقدرة التي وصلتها الجمهورية الإسلامية في هذا الاستهداف الذي وصف بأنه غير مسبوق في تاريخ الصراع، الكيان الصهيوني في تاريخ الصراع؟
نعم، في مسألة هامة أنه الجمهورية عملت على عملية الارتقاء الذاتي.
نعم،
الارتقاء الذاتي تم من خلال علمائها التي دربتهم وعملت عليهم منذ فترة طويلة. يعني لم ننسى هنا أن الجمهورية صحيح كانت بعيدة عن المواجهات، ولكن لا ننسى أنه الحرب التي فرضت على العراق أفرزت محصلات وأعطت معطيات إيجابية باللحظة التي يعني بالوقت الذي يعني دفعت الجمهورية أثمان في هذا الصراع، ولكنها في المقابل أيضا أعطت مسائل إيجابية. وهذا ما يمكن أن نقوله، أنه صحيح للحروب أثمان ولكن لها كمان إيجابيات. من إيجابياتها كانت فرز عملية الارتقاء التي عملت عليها الجمهورية الإسلامية من خلالها على صعيد علمائها، من خلال على صعيد المجال العلمي التي ارتقت به إلى حدود يشهد العالم لها بهذا الأمر. عملية الارتقاء هذه يعني كانت في موازاة عملية بناء من جانب العدو، أيضا عدونا يعمل، وكان هناك عمليات يعني ذهب بها إلى مسارات بعيدة وإلى عملية ارتقاء أيضا، ولكن على أرضية اعتماده على مساعدات الخارج. هنا الارتقاء الذاتي الذي جسدته الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مقابل ارتقاء يعتمد على الاقتصاد الخارجي والتسليح الخارجي. يعني لا ننسى بتاتا أن عملية الارتقاء على صعيد الجمهورية الإسلامية كانت على كافة الصعد، إن كانت اقتصادية أو علمية أو عسكرية. يعني الارتقاء المواجه كان على أرضية يعني المساعدات التي تأتي، يعني ارتقاء الكيان كان على أرضية المساعدات المساعدات المالية والسلاح الذي يأتيه من الخارج. مسألة المواجهة الأخيرة، الارتقاء الذي اعتمد عليه العدو على الخارج، هنا ليست بجديد يعني، وكان في تحذيرات قبلا.
نعم،
حتى في كتابه مكان تحت الشمس نتنياهو قال بالحرف الواحد: لن نبقى رهينة لأمريكا في عملية المساعدات. يعني يفكر في عملية الخروج من عملية من أرضية دائما الكيان قائم على المساعدات الخارج، إن على الصعيد العسكري أو على الصعيد السياسي.
نعم،
أو على الصعيد الاقتصادي. يعني وهنا علينا أن نلاحظ مسألة في ظل رئاسة أوباما، قال نعطيكم مساعدات مالية، قال للإسرائيليين نعطيكم مساعدات مالية، ولكن شركاتكم العسكرية تبيع منتجاتها في العالم، إما أن تقبل بالمساعدات المالية وتستبعد المساعدات العسكرية منا، وإما أن تأخذ المساعدات المالية وتضعون حد لمبيعاتكم العسكرية للخارج.
نعم،
يعني في عملية صراع حتى الإسرائيليين يعني يضعون أمام نصب عيونهم مسألة عملية استقلالية اقتصادهم وعسكريتهم، ولكن هل هم قادرون؟ المسألة لا غير قادرون. هم غير قادرون على عملية مواجهة مع قوات لها أو مع جمهورية أو دولة لها أرضية وعمق تاريخي، عمق استراتيجي وعمق تاريخي أيضا هي بعيدة جدا ولكن قادرة على تحقيق نقلة نوعية في عمليات الارتقاء على كافة الصعد كما سبق وذكرت، إما على الصعيد العلمي على الصعيد الاقتصادي أو على الصعيد العسكري. وهنا المسألة هامة جدا، عملية الصراع هي في عملية ارتقاء ما حققته الجمهورية الإسلامية اليوم في المواجهة من خلال القوى الصاروخية يدل على له دلالات هامة. نعم. تتكز على أرضية القطاع العلمي أو المنسوب العلمي الذي توصلت إليه هذه الدولة في مواجهتها، وعلى أرضية صراعتها التي خاضتها سابقا والتي هي في مراحل الصراع مع هذا العدو حاليا.
طيب اسمح لي أستاذ حسن أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لك وللمستمعين الكرام لمتابعة هذه التغطية. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، تتابعون عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تغطيتنا المتواصلة للانتصار الذي حققته الجمهورية الإسلامية، تداعيات ومستجدات وتطورات هذا الحدث التاريخي التي نتابعها أول بأول عبر أثير إذاعة طهران خبرا وتحليلا ودراسة، نريد أن نستخلص منها الدروس والعبر لأنفسنا ولأجيالنا حتى يتعلموا كيف يصنع النصر بأيد عزلاء. الجمهورية الإسلامية كما تحدث قبل قليل ضيفنا الكريم الأستاذ حسن نمر الخبير في الشؤون الإقليمية، الكيان الإسرائيلي من خلفه الولايات المتحدة بكل إمكانياتها العسكرية والمادية والاقتصادية والتقنية وما إلى ذلك، ومن ثم أيضا العالم الغربي، أيضا العالم الرأسمالي كله وراء هذا الكيان. الجمهورية الإسلامية يعني اليوم نستطيع أن نقول بأنها تقف لوحدها في هذا المعترك وفي هذا الميدان طبعا، ومن خلفها أمتها، أمة المقاومة، أمة الإسلام، أمة الأحرار في العالم. اليوم مدايات هذه الأمة توسعت إلى أفاق جديدة وشملت الأحرار في العالم، وكل من لا يرضى بالعبودية لأمريكا وإسرائيل اليوم هو، وللعالم الليبرالي والرأسمالي هو، يقف مع وفي تحت الخيمة وفي صف الجمهورية الإسلامية في مواجهة هذه الغطرسة وهذه الهمجية وهذه البشاعة الإسرائيلية والأمريكية ضد الجمهورية الإسلامية وضد محور المقاومة والممانعة. نقف اليوم لنستخلص هذه العبر وهذه الدروس معا من هذه التجربة الرائدة وهذه الجولة المنقطعة النظير التي خاضتها الجمهورية الإسلامية بكل عنفوان وبكل قوة وازدهار، وكشفت عن بعض أوراقها التي يمكن أن تكون حاسمة في هذه المواجهة وهذا الصراع، وأبقت على العديد من الأوراق الأخرى غير معروفة وغير مكشوفة بانتظار ساعة الصفر التي ربما تحين بين، لا نعلم متى تحين، ولكن على كل إن الجمهورية الإسلامية متحضرة لها، متهيئة، متأهبة، جاهزة على أهتم وأشد وأفضل حالات الجهوزية، وتبعث بذلك رسالة إلى كل من يبيت لهذه الأمة ولهذه الجمهورية الإسلامية الشر بأن يدها على الزناد ولن تتوانى ولن تتراجع ولن تألو جهدا في تقوية هذه اليد وهذا الزناد وكل الإمكانيات المطلوبة لهذه المواجهة من أجل صناعة المزيد من الانتصارات، وطبعا بالتأكيد التقليل من الأثمان. كلما زادت الأوراق وكلما زادت القوة قلت الأثمان، هذه قاعدة ومعادلة يعرفها الجميع. أستاذ حسن، بالنسبة للجمهورية الإسلامية، أنت ذكرت أن الولايات المتحدة تقف وراء الكيان الصهيوني بكل إمكانياتها، بكل أساطيلها، بكل ترساناتها، بكل خزائنها المادية والمعنوية خلف هذا الكيان، لكن عمليا على الأرض الجمهورية الإسلامية بنت ما لديها بأيد عزلاء عبر تربية الكوادر، عبر الصبر الاستراتيجي، عبر يعني الاستفادة القصوى من كافة إمكانياتها المتاحة في سبيل التقدم خطوة بخطوة. يعني كيف يمكن أن يكون ذلك؟ يعني لم نشهد في التاريخ بلد تحت الحصار حقق هذا، على الأقل على المستوى الاستراتيجي، على المستوى العسكري، هذا النوع من الردع والتوازن.
اسمح لي أن أنتقل أن أنطلق من معادلة بسيطة يعني كانت بين أيدينا مؤخرا.
نعم.
جاء العدوان الإسرائيلي، تبعه العدوان الأمريكي، استهدفت المنشآت الإيرانية، ردت إيران على العدوان الإسرائيلي كما ردت على العدوان الأمريكي. هنا المعادلة السياسية في المنطقة كان يعني اشتملت عملية العدوان، إن كان الإسرائيلي بالخصوص الإسرائيلي كان له هناك إدانات من دول المنطقة، وعندما يكون هناك إدانة من دول المنطقة يعني الجمهورية الإسلامية لها اعتبارها على مستوى هذه الدول، مهما حصل أحيانا من خلافات أو عدم وحدة في الرؤية السياسية على عدد من المشاكل، إلا أن مسارات أو عمليات الإدانات التي أبدتها الدول ضد العدوان الصهيوني على إيران يبدو أن هذا كرس مكانة إيران على المستوى الإقليمي بمكانتها كعامل أساس في المعادلة الإقليمية. العدوان الأمريكي، تصاعد العدوان الأمريكي لحدود تستهدف المنشآت الإيرانية، إلا أن الأمر لم يكن يعني كما ذكر الأمر يكون أو حسمت مسألة المنشآت النووية الإيرانية بالضربة الأمريكية، وهذا ما كرس أيضا وجود أو مكانة الجمهورية الإسلامية في المنطقة وعلى صعيد المعادلة الدولية. وكنتم تناولتم أيضا مسألة مكانة إيران اليوم بين عامل الإقليم والعامل الدولي، أحرار العالم يقفون إلى جانب إيران في مواجهتها للعدوان الأمريكي والعدوان الصهيوني. يعني إيران ركزت، لا يقتصر تكريس إيران لمكانتها على الصعيد الإقليمي فقط، بل لها مكانة على الصعيد الدولي، وأصبح يحسب لها حساب في عملية الصراع الذي تخوضه شعوب العالم في مواجهة ما تريده إملاءات الولايات المتحدة، إن على صعيد الإقليم هنا أو على صعيد دول العالم. كيف كرست إيران مكانتها هنا؟ من خلال النهضة العلمية التي عملت عليها، من خلال علمائها أو من خلال يعني العملية المدروسة التي عملت عليها طوال سنوات على كافة الصعيد الاقتصادي. هناك حصار اقتصادي على إيران، ولكن إيران ما زالت تواصل مواجهة هذا الحصار ونجحت في كسره في العديد من من المسائل ومن السبل، إضافة إلى أن المستوى العسكري نجحت أيضا فيه، ورأينا هذا على صعيد المواجهة الأخيرة. وعلى الصعيد الاجتماعي ما زالت إيران تقوم بتحديث أو عملية بناء داخلها الاجتماعي، إن على صعيد المدن أو على صعيد الريف، في تكريس ديموغرافي هام يجسد البناء المتطور لهذه الجمهورية والتواصل المتطور لهذه الجمهورية في بناء وحدتها ومستقبلها وسيادتها وقرارها وخيارها. ومهما عملت الولايات المتحدة ومهما عمل أعداء هذه الجمهورية على مواجهة هذا يعني مرحلة البناء الذي تخوض الجمهورية الإسلامية، فهم بعيدون جدا عن تحقيق أي مواجهة أو تكريس أي انتصار لهم في مواجهة خطوات الجمهورية الإسلامية، إن كانت على صعيد السياسة، على صعيد القرار، وعلى صعيد حرية الخيار، من خلال البناء الذاتي الداخلي التي تتكل فيه على كوادرها شخصيا بعيدا عن المساعدات الخارجية.
طيب اسمح لي أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث.
كيانكم مؤقت وشملكم مبدد، سيبزغ فجرنا حتما زوالكم مؤكد. كيانكم مؤقت وشملكم مبدد، سيبزغ فجرنا حتما زوالكم مؤكد.
حبات الرمل وإن كثرت في ساعتكم فتتندفئ، الظلم وأنفعنا مده سيشيع النور وينتشر.
حبات الرمل وإن كثرت في ساعتكم فستندفئ، الظلم وأنفعنا مده سيشيع النور وينتشر.
شبابنا وكذا الرجال عزم كما قمم الجبال، ساروا على درب الجهاد أسود الوغى يوم الميزان.
شبابنا وكذا الرجال عزم كما قمم الجبال، ساروا على درب الجهاد أسود الوغى يوم الميزان.
جوا إنا سدنا الميدان نفاجئكم، في كل جهات الأرض لنا جيش يرقب يتربصكم.
بحرا جوا إنا سدنا الميدان نفاجئكم، في كل جهات الأرض لنا جيش يرقب يتربصكم.
للقدس إنا عائدون مصر النبي لا لم يهون، الله عاهد جندنا بالدم أقصانا نصون.
للقدس إنا عائدون مصر النبي لا لن يهون، الله عاهد جندنا بالدم أقصانا نصون.
لكم وجنود الله تحاصركم، ضاقت بكم الأرض ونبذت واليوم باتت تلفظكم.
جيش التحرير أعد لكم وجنود الله تحاصركم، ضاقت بكم الأرض ونبذت واليوم باتت تلفظكم.
يا قدس بردا وسلام، قد أقسم أن لا تضام، في أرضك روح أبي أو موتنا في
بردا وسلام، قد أقسموا أن لا نضام، في أرضك روح أبي أو موتنا فيك الكتاب.
فيك الكتاب.
تكبد الكيان الصهيوني الكثير من الخسائر في مراكزه الاستراتيجية والحيوية في مدن مختلفة، حيفا، تل أبيب وغيرها من المدن التي تضم هذه المراكز، وصدرت الكثير من مقاطع الفيديو التي والصور الجوية التي أظهرت مدى دقة الصواريخ الإيرانية في استهداف هذه المراكز، ومنها مصفى حيفا وهو مصفى عملاق يعمل على تصفية 10 ملايين برميل من النفط يوميا. يعني هذا الرقم كبير جدا في لعمل مصفى واحد، لكن هذا مصفى عملاق ويشكل شريان حيوي لاقتصادي للكيان الإسرائيلي. وتقرير أعده زملاؤنا حول هذه العملية البطولية وهذا الإنجاز الكبير الذي حققته القوات المسلحة الإيرانية وخاصة القوى الصاروخية لقوات الجمهورية الإسلامية، نتابعه في هذه المحطة.
الضربة الصاروخية الإيرانية المدمرة على مصفى حيفا كانت بمثابة رصاصة الرحمة في رأس أحد أكبر المشاريع الاستراتيجية لكيان العدو الصهيوني وداعميه في مجال التأثير والسيطرة على أسواق الطاقة العالمية. يقع مصفى حيفا الذي تتملكه شركة بازان الإسرائيلية على ساحل ميناء حيفا، ويعد أكبر منشأة لتكرير النفط في فلسطين المحتلة. هذه المنشأة التي هي من بقايا انتداب فلسطين للاحتلال البريطاني بدأت عملها في تلك المرحلة باستثمار من شركتي شيل وشركة النفط الإيرانية البريطانية، وهي اليوم تقوم بتكرير 9.8 مليون طن من النفط الخام سنوياً. في السنوات الأخيرة حاول الكيان الصهيوني ومن خلال تشبيك المصالح مع القوى المؤثرة في سوق الطاقة العالمية حاول تثبيت موقعه في هذا السوق، وكل التحرك الميداني والسياسي للكيان الصهيوني في التطاول على الحدود المشتركة البحرية مع لبنان والتسريع في جهود تطبيع العلاقات مع الدول العربية النفطية كانت تصب في هذا الاتجاه. توقيع معاهدة أبراهام وتطبيع العلاقات بين الكيان الصهيوني من جهة ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين من جهة أخرى في 15 من أيلول سبتمبر 2015 كان بمثابة ضخ دماء جديدة في هذا الحلم الإسرائيلي. في 16 من تشرين الثاني نوفمبر 2020 قامت شركة بازان المالك الأصلي لمصفى حيفا بتوقيع معاهدة تعاون مع شركات الطاقة الكبرى الإماراتية لتكون الخطوة الأهم في دخول الكيان الصهيوني على خط الشراكة في إحداث المشروع الأمريكي التجاري الأكبر في المنطقة، وهو ممر الهند حيفا والذي يمر بالإمارات والسعودية إلى الأردن وصولا إلى ميناء حيفا المحتل ومن هناك إلى اليونان وباقي الدول الأوروبية. في إطار هذا المشروع تحاول أبو ظبي إلى جانب تل أبيب إقناع الهند لاختيار هذا الممر بدل التوجه نحو ميناء جابهار الإيراني والاتصال من خلال الأراضي الإيرانية بمشروع الحزام والطريق الصيني بمحورية إيران وروسيا والوصول إلى الأسواق الأوروبية. كان حلم الكيان الصهيوني ومن خلال الانتصار في عدوانه على إيران أن يقطع أنفاس الجمهورية الإسلامية الاقتصادية من خلال قطع ممراتها التجارية وتحويل ميناء ومصفى حيفا إلى مركز لنقل البضائع والنفط العربي ومشتقاته إلى الأسواق الأوروبية بعد إنعاش مشروع ممر الهند حيفا. لكن هذا الحلم قد تبدد وتبخر في الهواء بعد أن تحول مصفى حيفا إلى كتلة نار تحت ضربات القوة الصاروخية الإيرانية والتي أفقدته الكثير من بنيته التحتية، وهو اليوم لم يعد قادرا حتى على إنتاج النسب المناطة به من تأمين الطاقة والمحروقات داخل الكيان. أما أحلام ممر الهند حيفا المنشودة فهي أصبحت في خبر كان إلى إشعار آخر. ليث جعفر، إذاعة طهران.
شكرا للزميل ليث جعفر على إعداده وقراءته لهذا التقرير.
دبابيك شاكلها ضرب، الصاروخ واثقها انضرب، والبرج العالي اللي انهرب، وين التقوض يا عرب؟ لا تفرق شيعة وسنة، انسى البرجة واستنى، استنى الضرب استنى، ما هو بدك يا الفتنة؟ صاروخ الإيراني أسعد لي وجداني، هالمرة نساني آهاتي وأحساني.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، تتابعون تغطيتنا هذه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران لتداعيات العدوان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية والانتصار التاريخي والاستراتيجي الذي حققته الجمهورية الإسلامية على هذا الكيان. ونتابع حديثنا حول هذا الموضوع مع الأستاذ حسن نمر الخبير في الشأن الإقليمي. أستاذ حسن، استمعنا إلى هذا التقرير حول ميناء حيفا، حول مصفى حيفا الذي استهدف. طبعا أنا أعتقد أن الاستهداف كان رمزيا، كان يعني رسالة أكثر منه استهداف،
عملية حاسمة.
نعم، بأننا يعني ديروا بالكم يا جماعة، ترى الحديدة حامية. فكيف تنظر إلى هذه الرسالة، هذا الاستهداف، هذا المصفى الذي هو مصفى عملاق، يعني المصفى الذي يكرر 10 ملايين برميل يوميا؟
ميناء حيفا من أكبر الموانئ المتوسط على فكرة.
نعم.
وكل مداخل الكيان تأتي من خلال ميناء حيفا، وهناك استثمارات أجنبية في الميناء، ليس فقط شركات إسرائيلية.
نعم.
ولكن هناك شركات التأمين وشركات التفريغ الأجنبية التي تعمل في الميناء. يعني إسرائيل تسمح لعدد من المستثمرين الأجانب بجلب استثماراتهم والعمل في ميناء حيفا بالتحديد. والعملية عملية استهداف ميناء حيفا، صحيح زكاتة، هي في موقع ما، ليست عملية أساسية أو ليست عملية استهداف، يعني سنحسم الموضوع من خلال ميناء حيفا، كما حسم على صعيد ميناء إيلات. ميناء إيلات اليمنيون حسموا أنه أغلق الميناء تماما وكل شيء تعطل على مستوى ميناء إيلات. ميناء حيفا لم تكن كذلك، صحيح استهدفت المصفات من مصفات حيفا، وهي ثاني مصفات على مستوى البحر المتوسط بعد مصفات تريستا بإيطاليا.
نعم.
هنا مصفات حيفا مصفات كبيرة ويعمل عليها الكيان، والمسألة إغلاق هذه المصفات معناها تتضرر عمل كبير من عملية تحريك النفط في منطقة البحر المتوسط، يضاف له أيضا مسألة عملية الاستثمارات التي تعمل على مستوى ميناء حيفا في داخل الكيان. الرساميل، هذا جزء من الرساميل، يعني خارج الميناء، خرجت من إسرائيل مع تصاعد المواجهة، حتى ما قبل المواجهة مع إيران خرجت مع مواجهة غزة، خرجت هناك رساميل كثيرة من كيان الاحتلال. اليوم جاءت المواجهة مع إيران لتضع يعني عملية حاسمة، أو لتضع عملية حاسمة أو مفهوم حاسم، بأن الرساميل ككل على مستوى ميناء حيفا، أقول خرجت من الميناء، الرساميل الأجنبية التي تعمل على مستوى ميناء حيفا خرجت من الميناء تماما، ولا أتوقع لها بالعودة قريبا، أو ليس أنا الذي لا أتوقع، بل المحللين الاقتصاديين.
نعم.
ومجلة كالكوليست العبرية التي تهتم بشأن الاقتصادي عندها هذا التوقع، بأنها الرساميل التي تعمل على مستوى ميناء حيفا، الرساميل الأجنبية، لن تعود إلى الميناء قريبا، نظرا لأن عملية الحديث عن وقف إطلاق النار الذي تم مؤخرا ما بين إيران والكيان ليست محسومة ومتوقعة لأي عملية خرق، ولكن التأثير الاقتصادي لموازاه مثلا تأثير أدى إغلاق ميناء إيلات يضاف إلى عدد من الرساميل على مستوى داخل الكيان والرساميل العاملة على مستوى ميناء حيفا وإغلاق هذه المصفات. وأقول كما سبق أنها ثاني أكبر مصفات على مستوى المتوسط بعد مصفات تريستا بإيطاليا. المسألة هذه والاحتلال يعتمد عليها، ليس له مصفات مدخول آخر من هذا إلا إذا كان هناك تمرير من بعض الدول العربية يعني او باتجاه الكيان تمرير بعض مواد النفط الى الداخل. نعم. المساله ما يهمنا هو على مستوى عمل الاقتصاد على مستوى الكيان وضعت يعني وكما ذكرت انها رساله تكتيكيه وليس رساله استراتيجيه، اننا قادرون على حسم المعركه على مستوى اقتصادكم يعني وبساعات قليله. مساله لانه عمليه خروج الرساميل في ظل الحرب سريعة جدا.
نعم
سريعة جدا.
نعم الرساميل معروفة أنها فرارة يعني
لا هناك أنبورا أكبر شركة في إسرائيل تعمل على مستوى ميناء حيفا كنقل نقل العبارات ونقل أي شيء هي شركة لاثنين أخوان اثنين أخوة يهود نسيت العائلة اسم العائلة بالتحديد. يضاف إليها إلى عدة مثلا حتى في بعض الدول العربية طلبت إدخال رساميل على مستوى ميناء حيفا، إلا أن هذا عملية يعني إدخال هذه الرساميل من هذه الدولة رفض تماما مع أنها دولة مطبعة رفض تماما من قبل الإسرائيليين. ولكن هناك شركة أمريكية أيضا تعمل على مستوى
من كانت الإمارات
الإمارات بالتحديد الإمارات. حتى هناك شركات أمريكية
ليش ما تقول اسمها يعني خايف هي خجلانة ليش
المسألة لنا احترامنا بصراحة عندما نوازع علاقاتنا مع الغير. اليوم نحن في موازاة علاقات وكان هناك في اتصال مع الإمارات بموضوع العدوان الذي شهدته مؤخرا إيران والمسألة هنا يعني تقتصر على هذا الأمر ليس أبعد ولكن نعم. أن نقول فلنقول إذا لم نقولها اليوم سنقولها غدا يعني.
نعم أكيد
معروفة بالتحديد عملية الرساميل أو خسارة الرساميل التي يتعرض لها الكيان على مستوى درجات يعني وفي عملية إن لم تكن اليوم فهي غدا وإن لم تكن غدا فهي بعد الغد. عملية خروج الرساميل من الكيان يشهد لها بعد المواجهة مع غزة ومع إيران والمسألة هنا خاصة بما يتعلق بميناء حيفا ومصفات حيفا أمر ميناء حيفا تعاد دراسته اليوم على مستوى الكيان هل سيبقى ميناء عامل فيما لو تعرضت إسرائيل لعملية مواجهة أخرى. وهنا المسألة الهامة بأننا حققنا كما ذكرت نصر تكتيكي أو مواجهة بمواجهتنا هذا تسجيل نقاط تكتيكية ولكن في حصول أمر ما يريد فيه الحسم على مستوى استراتيجي هناك نقطة تعامل أخرى وتوجه آخر للتعامل مع هذا الميناء.
طيب ماذا يعني أن تتمكن إيران من استهداف حيفا بما لها من مكانة على مستوى الميناء الأكبر في كيان الاحتلال على مستوى احتوائها للمصفات الأكبر في كيان الاحتلال وعلى مدى
على مستوى المتوسط
وعدم تمكن أو عدم تجرؤ كيان الاحتلال على الرد بالمثل؟ صحيح هو استهدف بعض المنشآت لكن
تمت عملية الاستهداف للمنشآت الإيرانية قبل استهداف حيفا
يعني لم يتمكن من الرد بالمستوى الذي يحدث نفس الضجة والضرر بالاقتصاد الإيراني بالحركة النفطية وحركة البترول في إيران وعلى مستوى التجارة وما إلى ذلك.
كم دولة محيطة بإيران وإيران ليست دولة صغيرة هي قارة
15 دولة
وإيران ليست دولة صغيرة يعني قارة
إيران قارة. مليون و700
المسألة عملها الاقتصادي
كم مساحة الكيان
مليون مساحة صغيرة جدا لا تتعدى 15 يعني وقليل
الكيان
29 كيلومتر
توقعت أكبر يعني.
لا في مسألة المسألة الثانية لامتداد العمق الاستراتيجي إن كان على الصعيد السياسي أو على الصعيد الاقتصادي لإيران إلى الصين، يعني نصل إلى الصين.
نعم نعم.
وهناك حديث عن مسألة خط الحرير، والكل جزء من المعركة التي نراها اليوم، خط الحرير بداخلها،
نعم
خط
نعم.
النفط بداخلها، نعم. خط الغاز بداخلها، يعني كل هالأمور مجتمعة من الناحية الاقتصادية. العمق الاقتصادي والعمق السياسي والعمق الجغرافي الذي تحتضنه الإيران لا يحتضنه الكيان الصهيوني. بالرغم من كل عمليات التطبيع التي قام بها، ما زالت هناك عوائق لتحرك هذا الكيان بحرية وبالرغم من كل المساعدات، ما زال هناك عوائق لتحرك هذا الكيان على كافة الصعيد، إن على الصعيد الاقتصادي أو الصعيد العسكري أو الصعيد السياسي. وهذا ما ينعكس سلبا على أي عملية مواجهة يقوم بها. يعني شهدت ترامب قال بالحرف الواحد أنه مساحة صغيرة، هذا الكيان مساحة صغيرة، كان يشير إلى التوسيع.
نعم.
وبعدها بأيام كانت مسألة الجولان والذهاب إلى الجولان واحتلال. المسألة اليوم عملية التحرك بهذه السرعة لجم هذا التحرك، يعني من خلال الكيان يلجم نفسه من خلال التحرك، لأن نحن ذاهبون على المستوى النظامي يتكلمون على بهذه القضية، أنه نتجه بخطوات سريعة عسكريا، ولكن في المقابل هناك عمليات وتصريحات تحدد حراك هذا الكيان على المستوى العسكري. في غزة لم يحسمها، اتجه إلى الجولان، وهناك حساب من قبل المنظومة العسكرية داخل هذا الكيان للمؤسسة السياسية على مستوى هذا التحرك العسكري دون رؤية واضحة لما سينتج عن هذا التحرك. المسألة واضحة تماما بأن إسرائيل هي في مرحلة صعبة جدا، ولذلك نراها تصعد من عملها العسكري باتجاه، ومن ناحية أخرى تريد لجم هذا العمل نظرا لعدم وضوح الرؤية في حراكها العسكري. يعني المسألة اليوم نقول إن ميناء حيفا كبير، امتداد على كافة المتوسط وحراك على كافة المتوسط، أما إن كل هذه الأمور تكون محسومة على مستوى استراتيجي، لا، ليس هناك حسم استراتيجي في هذا الموضوع، وما زالت كل المؤسسات الاقتصادية والعسكرية والسياسية داخل الكيان موضوع تساؤل كبير حول ماهية هذه المؤسسات وما ستجديه استراتيجيا على مستوى استمرارية هذا الكيان.
نعم، شكرا لك الأستاذ حسن نمر الخبير في الشأن الإقليمي على هذه المشاركة القيمة والرائعة في تغطياتنا المتواصلة هذه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يا أهلا بكم،
حياكم الله.
دوران بزن در رو گذشته، بزنید میخورید.
وای اگر خامنه ای حکم جهادم دهد، از پس به هر چهره روان چشمه آبه، گل نیست ولی شهر پر از عطر گلابه، سوزنده اگر حادثه پروانه ما را، لرزنده اگر بار غمی شانه ما را، در فطرت یاران علی دو بدی نیست، در فطرت یاران علی دوست بدی نیست، که خون شجاعانه مطرف ندی نیست، از مرگ چه باکی در این راه حسینی، از مرگ نترسی که فرمود خمینی، آرا بکشین ای دلتان زار تر از پیش، بیدار شود ملت و بیدار تر از پیش، بیدار شود ملت و بیدار تر از پیش، بای اگر خامنه ای حکم جهادم دهد،
بای اگر خامنه ای حکم جهادم دهد،
ارتش ما نخمانه که در این حادث تاریخ شبت خد، در سیب دهیم عبرت تاریخ شبت خد، ای شا
تف زدگان از تف خورشید بترسید، از سایه خود نیز بترسید بترسید، این راه که بیره را دگر نیست بدانی، دوران بزن در را دگر نیست بدانی، دوران بزن در را دگر نیست بدانی، در فکر پناهی به دنبال سرابی، در کل جهان منطقه ام نیابی، هر گوشه این خاک کنون حادث خیز است، چون از سوی ما هرچه گزینه روی میز است، چون از سوی ما هرچه گزینه روی میز
است.
یک لنگه یه کفشه به سر خصم میارزم، حیها که پیروز شود دشمن اسلام، در جبهه بحرین و عراق و یمن و شام، ما قدرت حتی